أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري رحمه الله.
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الماء والطين حتى رأى أثر الطين في جبهته، ولا يمكن أن يرى أثر الطين في جبهته إلا بعد انصرافين من صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم كان وراءه. نعم.
باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
الشاهد من هذا الحديث قوله إذا سلم قام النساء، فأثبت التسليم، ولكن كم عدد السلام؟ عدده مرتان، مرة على اليمين ومرة على اليسار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النساء لا حرج عليهن أن يصلين مع الرجال ثم ينصرفن قبل أن يقوم الرجال، وفيه أيضا مراعاة المصلحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يقوم النساء وينصرفن لئلا يختلط الرجال بهن. وفيه دليل على الابتعاد عن مخالطة الرجال للنساء حتى في عهد النبوة، فكيف بعهدنا هذا؟ وفيه أيضا أنه ينبغي الفرار والمبادرة بالابتعاد عن الفتنة، وذلك لأن النساء كنا يقمن من حين أن يسلم. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أن يقول الإنسان الذكر عقب الصلاة ولو كان في غير مكانه. نعم. صحيح صحيح. تقول عائشة أنه كان يجلس بقدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. لكن هذا في أكثر الأحيان، وأحيان يبقى ويطلب من رأى رؤيا أن يقصها عليه، لا سيما في صلاة الفجر، وأحيان يجلس يتحدث إليهم، لكن الغالب أنه ينصرف. كيف؟ لا، هذه ترجع إلى حال الإنسان. إذا كان الإنسان يخشى أنه لو انصرف من مكانه غفل عن الذكر وسهى عنه، فليجلس لا تعبدا بهذه الجلسة، ولكن من أجل أن يحافظ على الذكر. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السنة الإنسان المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسبقوني بالانصراف. وانصراف الإمام على نوعين: تارة ينصرف فيقوم من مكانه وينصرف إلى جهة ما في المسجد أو إلى السوق، وتارة ينصرف وهو في مكانه. ولهذا يكره للإمام أن يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأنه إذا فعل ذلك لزم أحد محذورين: إما أن يحبس الناس، وإما أن ينصرف الناس قبل أن ينصرف. نعم. كمال.
بارك الله فيكم. الآن في هذا العصر المساجد إذا بنيت يجعل مكان خاص للنساء بحيث لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لكن وعلى هذا التعود نجد أن كثيرا من الأحيان الرجل ليصلي ومعه أهله كان يكون في سفر مثلا، فإذا لم يجد مكانا مخصصا للنساء آثر أن لا تصلي زوجه في المسجد على أن تصلي في مكان آخر بعد ذلك.
نعم.
فهل ترى إحياء السنة في مثل هذا يا شيخ، أن تدخل المرأة وتصلي؟
أرى هذا، أدم هذا جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المانع؟
عرف الناس يعني نقول ما تعرف عليه.
ربما أن هي تستحي ويشق عليها أن تصلي مع الإمام، وأما إذا لم تستحي فلا بأس. وأنا أرى في بعض الأحيان في المساجد اللي على الطرقات في الخطوط يدخل الرجال ويصلي النساء في جانب المسجد، إما مع الرجال وإلا وحدهم. نعم.
شيخ الله يحفظك، مثلا في بحثنا الآن في حديث
حديث أنه إذا سجد وبقيت أثار الحصى في وجهه فله أن يزعها إذا أذته، فهذا
يعني
عملنا
في ظاهر النص،
لأن
ظاهر النص
أنه
المنع على الإطلاق،
فماذا
يكون؟
لا، ما هو المنع، بارك الله فيك، ليس المنع،
فلا
أنه لا يمسح فقط، يعني السنة لا يمسح، لأنه إذا مسح تحرك بلا حاجة. نعم.
باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال عن عتبان أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.
نعم، هذا هو السنة، أن المأموم إذا سلم إمامه يسلم، فإن قال أنا أود أن أدعو وأتأخر قلنا لا، السنة لك أن تبادر بالسلام مع إمامك، لأنك الآن تابع ولست مستقلا. وكذلك يقال في السجود، لو قال لأحد إني سأبقى في السجود أدعو الله عز وجل لأن هذا محل إجابة ولا أقوم إلا إذا انتصف الإمام بالفاتحة أو بعد ذلك، قلنا لا، الأفضل أن تبادر بالمتابعة. وفي قول سلمنا حين سلم ظاهرها أنهم لا يسلمون معه، وإنما ينتظرون حتى ينتهي من التسليم، وهذا هو الأفضل. ولو سلم المأموم مع الإمام حين سلم الإمام التسليمة الأولى ثم سلم معه حين سلمت بعده حين سلم التسليمة الثانية لم يكن هذا ممنوعا، لكن الأفضل أن لا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليم. نعم.
باب من لم يرس.
نعم.
باب من لم يرى رد السلام على الإمام.
من لم
باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا.
عندك فوجدت ولا فلا وجدت؟
فوددت
بدون لام. نعم.
فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم،
يعني ولم يردوا عليه السلام، ما قالوا عليك السلام لما سلم، بل قالوا السلام علينا، السلام عليكم ورحمة الله. وشبه الشرح على الترجمة
قوله باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتمد واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري. وقال ابن بطال أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى، وفي هذا الظن بعد، والله أعلم.
يعني بعيد أول ترجمة، باب من لم يرى رد السلام، ظاهره إيش؟ أنه إذا سلم الإمام نقول وعليك السلام، هذا ظاهر الترجمة. العيني
في كلام
هذا بالرجع
شرح بس طويل، يعني نقرأ
إيه أقرأ، هذا تدريس يا أبا عبد الله.
نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن
ترجمة
باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة،
عندي باب من لم يرد،
وأشار إليها
نعم.
مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي صلى الله عليه وسلم منها. وفي ذلك رد على من قال إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام إما قبله أو بعده، وقد قال بذلك طوائف من السلف منهم ابن عمر وأبو هريرة. فروي عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه ثم سلم عن يمينه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وإلا سكت. وروي عنه أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام. وعن أبي هريرة أنه كان إذا
سلم، هذا أقرب، أقول هذا أقرب، إذا صح عنه هذا أقرب، لأنه لو رد على الإمام قبل أن يسلم بطل الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة أنه كان إذا سلم الإمام قال السلام عليك أيها القارئ. وقال عطاء ابدأ بالإمام ثم سلم على من يمينك ثم على من شمالك. وعن الحسن وقتاده نحوه. وقال الشعبي إذا سلم الإمام فرد عليه، وكان سالم يفعله. وقاله النخعي وقال الزهري هو سنة. قال مكحول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على الإمام إذا سلم عليهم. وقال عطاء أيضا حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم. وقال مرة هو مخير، إن شاء رد عليه وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه وينوي به الإمام ومن صلى على جانبيه. وقال في الرد على الإمام يرد في نفسه ولا يسمعه. وكذا قال حماد. فإن كان مراد من قال يرد على الإمام أنه يرد عليه السلام في نفسه ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تبطل به الصلاة. وإن كان مراده أنه يرد بلسانه كما هو ظاهر كلام أكثرهم، فإنه يبنى على أن رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف، ويأتي ذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة.
ويش وقد؟
وقد ينبني أيضا على أن السلام ليس من فروض الصلاة، وأنه يخرج من الصلاة بكل مناف لها من الكلام ونحوه، كما قال ذلك من ذكرنا قوله من قبل. وأما من قال إن الرد على الإمام يكون بعد السلام من الصلاة فهذا لا إشكال فيه، فإنه قد خرج من الصلاة بالسلام، وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من الأئمة المشهورين. قال مالك في المأموم يسلم، قال مالك في المأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام. قال ابن عبد البر تحصيل قول مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، وأن المصلي لنفسه يعني منفردا يسلم اثنتين في رواية ابن القاسم، وأن المأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد. واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام، فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام، ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء، يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. قال وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام.
هذا قول ضعيف، يعني يكون يسلم تلقاء وجهه على من؟ على هؤلاء يقول السلام عليكم ورحمة الله قليلا. نعم أقول هذا ضعيف، الصواب أنه يقال السلام عليكم ويكون قوله عليكم عند انتهاء الالتفات، يعني يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام، ويكون قوله عليكم حين ينتهي بالالتفات، لأنه يخاطب من وراءه. نعم.
قال وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام، يعني الإمام أحمد أشار في الحاشية، قال قوله نقل أبو داود، قال يعني الإمام أحمد، أقول قوله ونقل أبو داود يقول في الحاشية عن الإمام أحمد في مسائله،
علمنا
عن الإمام أحمد في مسائله، يعني الكلام الآتي.
نعم منقول يعني.
ونقل أبو داود في الرد على الإمام قبل السلام قال لا، قيل له فبعده قال نعم، وإن شاء نوى بالسلام الرد. قال وما أعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه. قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا أنه مخير في الرد على الإمام بالنية في حال سلامه أو بالقول بعده فيقول السلام عليك أيها القارئ. قال ويسر به ولا يجهر. نقل المرودي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام فقال إذا نوى بتسليمه الرد فقد رد عليه، فإن فعل رجل فليخفه. قال ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه. وقال إسحاق لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلم كما سلم، ولكن اختلفوا هل يبدأ بالرد عليه قبل السلام أم يرد عليه بعد السلام. قال وأحب إلي أن يرد بعد السلام. قال وإذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع الإمام والصف الذي يليه جاز، وإن أسره وأسمع أذنيه بالرد على الإمام أجزأه. وكل من قال يرد على الإمام
الوجه الآخر وش الفائدة إذا أسر بالرد على الإمام ولم يسمع إلا أذنيه؟ وش الفائدة؟ وأن رفع صوته وكان في الصف الخامس مثلا أو الرابع، أنا لا بد يرفع صوته كثيرا. كل هذه أقوال تعتبر مخالفة للسنة، لأن ظاهر فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسلمون كما سلم فقط. نعم.
وكل من قال يرد على الإمام قال يرد عليه بلفظ السلام من غير زيادة، إلا ما روي عن أبي هريرة أنه يقول السلام عليك أيها القارئ كما سبق. واختلفوا في المأموم هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على إمامه أم لا، وفيه قولان، أحدهما لا ينوي ذلك ونص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره، وهو اختيار ابن حامد من أصحابنا، لأن السلام ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها بدونه على ما تقدم. والصلاة لا يرد فيها السلام على أحد، بل هو مبطل للصلاة لأنه خطاب آدمي، هذا مذهبنا وقول جمهور العلماء. وعلى هذا فهل تبطل صلاته بذلك؟ قال ابن حامد من أصحابنا إن لم ينوي سوى الرد بطلت صلاته، وإن نوى الرد والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان، لأنه لم يخلص النية لخطاب المخلوق، فأشبه ما لو قال لمن دق عليه الباب ادخلوها بسلام آمنين ينوي به القراءة والإذن له، فإن في بطلان الصلاة بذلك روايتين أصحهما لا تبطل. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام.
هذا كلام ابن حجر؟
كلام ابن رجب.
نعم.
قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة ليس هو سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا. ولكن ابن عمر شدد في هذا.
ليس هو.
نعم. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة ليس هو سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا. ولكن ابن
عمر، يعني هذا جواب النفي، فهو منصوب بأن، يعني ليس الإمام إذا قال السلام عليكم يريد السلام عليهم، حتى نقول بوجوب الرد. نعم.
ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة والرد على الإمام، كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إنهم يقولون إن رد السلام على الإمام واجب. قال: أرجو أن لا يكون واجبا، وإن رد فلا بأس. والقول الثاني أنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه، وهو قول عطاء والنخعي وحماد والثوري، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه. وهل هو مسنون مستحب أو جائز؟ فيه روايتان أيضا عن أحمد. قال في رواية يعقوب بن بختان: ينوي بسلامه الرد، وهو اختيار أبي حفص العكبري. وقال في رواية غيره: لا بأس به، فظاهره جوازه فقط، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. وقال في رواية ابن هانئ: إن نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه، وظاهر هذا أنه واجب، لأنه رد سلام، فيكون فرض كفاية، إلا أن يقال إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه، أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام. ولكن إذا جوزنا تأخيره وجب أحد أمرين: إما أن ينوي الرد بالسلام، أو أن يرد بعد ذلك، وهو قول عطاء كما تقدم. وتبويب البخاري قد يشعر بذلك لقوله: واكتفى بتسليم الإمام. ويحتمل أنه أراد أن تسليم الصلاة كاف عن الرد، وإن لم ينوي به الرد، كما قاله أحمد في رواية. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه. وكذا قال النخعي: ولم يشترط أن ينوي بسلامه الرد. قال أبو حفص العكبري: وينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة. وممن رأى أنه ينوي بسلامه الرد على الإمام أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. ثم قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام نوى بتسليمته الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الإنس والجن، وينوي بالثانية ذلك مع الرد على إمامه. وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى، وإن كان محاذيا له نواه في أيته ما شاء، والأولى أفضل، نص عليه الشافعي في الأم. وينوي الإمام بسلامه من على يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم، وينوي بعض المأمومين الرد على بعض. قالوا: وكل هذه النيات مستحبة لا يجب منها شيء. وقال أصحاب أبي حنيفة: ينوي المصلي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الناس والحفظة. وهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية؟
هذا جيد، إذا قال السلام عليكم ينوي كل من على يمينه، وكذلك إذا قال عن يسار السلام عليكم ينوي بكل من على يساره. نعم.
وهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية؟ على روايتين عندهم، إحداهما يقدم الملائكة لأنهم عندهم أفضل، والثانية يقدم الناس لمشاهدتهم. ويدخل المأموم ويدخل المأموم الإمام في الجهة التي هو فيها، فإن كان بحذائه أدخله في اليمين لأنها أفضل. وروى عبد الرزاق عن معمر عن حماد أنه قال: إذا كان الإمام عن يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام أيضا، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك ثم سلم عن يمينك وشمالك. وأما نية الخروج من الصلاة فهل هي واجبة تبطل الصلاة بتركها أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، اختار ابن حامد وجوبها، واختار الأكثرون عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد. وينوي الخروج بالأولى سواء قلنا يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية، لأن النية تستصحب إلى الثانية. ومن الأصحاب من قال: إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج، وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاصة. والصحيح الأول. ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج
طول رجل
لا بس بقية صفحة ونص
باقي
لكن
انت الوقت ها إيه بس انت الوقت ما انت الوقت
الباقي مهم يعني
ها
في فائدة طيبة
ها
أقول الباقي يعني قد يكون أحسن من السابق
طيب
ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان أيضا، ونص الشافعي على أنه ينوي بالسلام الخروج، ولكن اختلفوا هل هو محمول على الاستحباب أو الوجوب. وإنما ينوي الخروج عندهم بالأولى لأن الثانية ليست عندهم واجبة بغير خلاف. واستدل من استحب أن ينوي بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية له فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وخرج أبو داود أيضا من طريق آخر عن سمرة أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات الصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وخرجه ابن ماجة بمعناه. وفي رواية له بإسناد فيها ضعف: إذا سلم الإمام فردوا عليه. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وقال الترمذي: حديث حسن. وظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي بسلامه في صلاة تطوع السلام على الملائكة ومن ذكر معهم. وتأوله إسحاق على أنه أراد بذلك التشهد، فإنه يسلم فيه على عباد الله الصالحين، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم.
حسن، الله أكبر. الفرق بين شرح ابن رجب والحافظ
يعني
المرد
المراد هو سلام.
نعم.
ولو قيل
ان
الرد على الامام هو سلام
المأموم،
هذا
شرع. اي نعم، هذا هو الظاهر.
شيخ الاحاديث التي وردها موضوع.
نعم.
الاحاديث التي وردها
اي نعم
موضوع، سلموا على الامام ورد سلام على الامام.
اي الذي ظهر لي والله أعلم أن سلام المأمومين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كسلامه، لكن المأموم ينوي هذا وهذا، ولهذا قال: على ما تومئون، يعني بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم من يقول كذا وكذا. فهذه إشارة إلى أن المأمومين إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه ينوي من على يمينه وعن يساره، والمأموم إما أمامه وإما عن يمينه وإما عن يساره، قصد الإمام إما عن يمينه أو يساره أو أمامه، فالظهر داخل في هذا. وتكون هذه الصيغة من الرد خاصة في هذا المكان، وإلا فالرد أن يقول عليكم السلام
وينوي أنه يرد
الشيخ. أي نعم، هذا ظهر الحديث الذي ساقها أنه ينوي. هو الآن المفهوم والمتبادر أن المراد بهذا السلام هو الإشعار بالخروج من الصلاة، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن لا بأس أن الإنسان ينوي هذا وهذا.
ينوي السلام على الملائكة و
على كل ما عن يمينه وعن يساره وعلى إمامه الذي سلم عليه قبل، الإمام أيضا سلم عليهم قبل.
الملائكة تسلم حتى ينويها؟
نعم.
هل الملائكة تسلم عليه حتى ينوي الرد
عليه؟ لا لا. هل يلزم الإنسان أن لا يسلم إلا على من سلم عليه؟ يبتدئ السلام. لا لا، ما يقول عليكم السلام، المأموم ما بيقول عليكم السلام. سبحان الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم.
وقفنا على باب الذكر بعد الصلاة.
باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
قول باب الذكر، باب الذكر بعد الصلاة، هذا الباب يتضمن شيئين: أولا ثبوت الذكر، والثاني كيفية الذكر. أما ثبوته فقد دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة إيش؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وأما الكيفية فجاء في هذا الحديث، ولكن ما الذي يبدأ به؟ يبدأ أولا بالاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإنما يبدأ به ليكون مواليا للصلاة التي شرع الاستغفار بعد انتهائها لأنها لا تخلو من نقص، فتسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة واضحة، يعني كأنك تقول: اللهم سلم لي صلاتي، وذلك بقبولها والتجاوز عما حصل فيها من خلل. ثم تأتي بالذكر، ما بعد ذلك ليس فيه ترتيب فيما أعلم، ليس فيه ترتيب، تبدأ بالتكبير، تبدأ بالتهليل، تبدأ بالتسبيح، لا أعلم في هذا ترتيبا، لكن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، أنه يبدأ بالتسبيح، وهو أيضا المناسب من حيث الترتيب الصفة: أولا تنزيه، ثم ثناء، ثم تعظيم. تسبيح في قولك سبحان الله، ثناء الحمد لله، تعظيم الله أكبر. لكن أتينا في حديث ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فهل يعني ذلك أنه يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد، أو أنه يرفع صوته بالتكبير لأنه الجملة الأخيرة من التسبيح؟ يحتمل هذا وهذا. وأما فهم بعض الناس أنه من حين أن يسلم يقول الله أكبر، فهذا بعيد، لأن حديث ثوبان وحديث عائشة كلاهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ حين ينتهي من الصلاة بالاستغفار، واللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي هذا الحديث إشكال، وهو كيف لا يعرفه إلا بالتكبير، نعم، مع أن الرسول يسلم. والجواب عن ذلك أن يقال إن الرسول يكبر تكبيرا أعلى من صوت التسليم فيسمعه ابن عباس، وكان ابن عباس من صغار القوم فيكون في مؤخرتهم. وفيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر، وهذا هو الحق، أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هو السنة، ولا فرق بين التهليل والتسبيح والتحميد، خلافا لما اعتاده بعض الناس من كونهم يجهرون بالتهليل ولا يجهرون بالتسبيح. هذا لا أصل له، تفريق لا أصل له. وخالف بعض الناس وقال إنه يذكر الله تعالى سرا، وهذا من العجب أن يقول ابن عباس رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقول السنة أن يذكر سرا. أجابوا عن هذا فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بذلك ليعلم الناس، وهذا جواب عليل بل ميت. يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحدث بدعة من أجل تعليم سنة، إذ بإمكانه أن يقول للناس إيش سبحوا وقولوا كذا وكذا، كما قاله أيضا تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاثة وثلاثة، تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثة وثلاثين، قال ذلك أعلمهم. قالوا قال ليعلم الناس كيف يعني يبدأ، بماذا يبدأ؟ نقول هذا أيضا غلط، على فرض أنه أراد التعليم ألا يكفي واحدة؟ يكفي واحدة، كون واضب على هذا بكل الصلوات الخمس كل يوم ونقول المقصود التعليم. هب أن قلنا التعليم يقول طيب الإمام أيضا يعلم الناس الموجودين، إذا كان الصحابة لا يفقهون إلا بعد أن يعلموا في كل صلاة فلغيرهم من باب أولى. والحاصل أنه لا مناص من القول بأن هذا هو السنة. وهنا تنبيه على ما كتب في اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتوب ولا في الاختيارات ولا يسن الجهر بالذكر عقب الصلاة، وهذا غلط محض، والصواب في العبارة ويسن، فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليصححها. كمال أنت لا تقول بهذا ولا ترى أنه معارض، أجزم جزم.
شيخ سألت أحد كبار العلماء فقال لي
هذا غلط يا أخي، هذا ليس دعاء، هذا ذكر، كيف نقول هذه تقيد هذا؟ ثم إذا لجأنا إلى مثل هذه الأمور، كثير من العلماء رحمهم الله يرجعون إلى مثل هذا، هذا في أول وقت، ومعنى ذلك أن هذا منسوخ. وكثير من العلماء إذا أعياهم الجمع بين الأدلة قالوا هذا منسوخ، ف فيقتضي أن يكون في الشريعة عشرات الأحكام منسوخة، وهذا غلط، مع أن هذه القضية ما فيها منافاة إطلاقا، هذا دعاء وهذا ذكر. نعم. ها؟ يعني مثلا في قراءة آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ بالفلق، الظاهر لا يدخل في هذا، وإن كان القرآن يسمى ذكرا لا شك فيه، لكن عندما يقسم ذكر القرآن ما يسمى ذكر. آدم يرمونه بأبصارهم، ما خالف الآن أبصارهم ترميه وغدا إن شاء الله تقر، لكن بقي علينا ملاحظة، لو كان على يمينك أو يسارك أو قريبا منك رجل يقضي الصلاة، فهنا لا ترفع صوتك لأنك سوف تؤذيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن، فإذا كان تؤذيه لا تفعل، يعني اذكر الله تعالى سرا حيث لا يتأذى به أحد.
بارك الله فيك. ألا يصبح هذا دليلا للقول المخالف، حيث أن غالبا الناس كثير فيه منهم من يتأخر، ولو رفع كل الناس
والله ما أدري سيدنا عبد الحميد يتأخر ما أدري عنه.
نعم المعروف يا شيخ أن الناس تتأخر.
لا ما هو كل الناس،
إذا كان المسجد ما هو كل الناس، لكن يحدث.
طيب ما خالف، نحن معك إذا قدرنا الصف في طرفه وناس يقضون وأنا الآن في وسط الصف، لا يخلو لا 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 يشوش عليهم صوتي، ثم هناك فرق كلهم يقضون من يصلي مع الإمام.
لا لكن إذا قلنا أنها سنة مطلقة،
سنة مطلقة ما لم تؤذي،
من يكون الناس يتأخرون
سنة ما لم تؤذي، كثير من السنن تقيد بهذا ما لم تؤذي أحد. ثم أعلم أيضا هناك فرق بين أن يكون الأصوات كلها مختلطة كلهم رافعوا أصواتهم، وبين أن يأتي واحد منهم ما شاء الله صوته قوي، أيهم اللي يحسبها الأذية؟ الثاني. الأصوات المختلطة ترى ما تشوش على أحد، لكن إذا جاء الناس مثلا يسرون واحد رفع صوته بشوش ثلاثة.
أحسن الله إليكم، ما ترون قراءة كلام الحافظ على الحديث؟
طيب
ترون إيش؟
ما أدري والله، هو في يعني
في كلام يعني.
نعم.
إذا أطلق الحافظ.
لا أنا أرى ما نقرأ أبدا، أنا أعرف المتعصبين أبدا يحاولون أن يلو أعناق النصوص إلى ما يريدون.
لا ترى أنا ما أقصد هذا.
على كل حال كنا نقرأه بنفسه، الحديث واضح الحمد لله ولا في أشكال، ولا نرجع إلى 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 الحافظ ولا غير الحافظ إلا عند الإشكال.
هو الإشكال أحسن الله إليكم يعني بالتكبير.
أي.
وهذا الإشكال.
أجاب عنه؟
تفصيله ما وافق عليه.
أي. طيب أصلاً ما وافق عليه أنا. نعم.
يرفع صوته
بكل الذكر، هذا الظاهر هنا. هذا الظاهر إذا قلنا بأن الترتيب أن تبدأ بالتسبيح ثم الحمد ثم التكبير، أما لو قلنا أنك تبدأ بالتكبير فلا أشكال. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي.
يعني البخاري رحمه الله كأنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسرية، لأنه باب الذكر بعد الصلاة كان المتبادل أن يذكر أصل الذكر هل هو مشغول لا، ثم يذكر صفته، لكن بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل اعتناء بها واهتماما بها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منها من حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد.
نعم، هذا من الذكر المشروع، وفيه فوائد. أولا، شكاية الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل هو شكاية غبطة أو شكاية تحسر وندم؟ نعم،
الأول.
المتعين الأول، أنهم غبطوا هؤلاء الأغنياء الذين يفعلون كما كفعلهم، ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فهو غبطة وليس حسدا وليس ندما أو ضجرا من قضاء الله وقدره، هذا شيء بعيد. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل كل ما يوجب تنبه المخاطب، وذلك قوله: ألا أحدثكم بأمر إذا إن أخذتم به، إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يقول لهم الأمر مباشرة، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتبهوا لهذا، يحدثهم بأمر إذا فعلوه أدركتم من سبق، أدركتم من سبقكم من الأغنياء، ولم يدرككم أحد بعدكم ممن لم يعمل عملكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل مثله وصار مثلكم. الجواب معلوم أنهم سيقولون بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وكنتم خير من أنتم بين ظهرني إلا من عمل مثله. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل مثله وصار مثلكم. الجواب معلوم أنهم سيقولون بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ظاهر الحديث أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي احتمال أنه يفردها، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لكن الأول هو الأظهر. قال: اختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 يعني على الفصل والتمييز، ونحمد 33 ونكبر 34. مع أنه لم يذكر الحديث هنا لكن في حديث آخر. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يتكون منهن كلهن 33، حتى يكون منهن كلهن 33، ويكمل في 100 كما جاء في حديث آخر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أحد الصفات في التسبيح. الصفة الثانية تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، كل واحدة وحدها. في الصفة الثالثة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25، يكون من الجميع. نعم، ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25، يكون من الجميع 100. الصفة الرابعة تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، كل هذا ثبت بها السنة. وهل الأفضل أن تلزم صيغة واحدة أو أن تنوع؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، وإن كان بعض الناس قال الأفضل أن تلزم حالة واحدة وتنظر أوفاهن وأكملهن وتستمر عليه، والصواب أنك تأخذ من هذا مرة وهذا مرة، لأن السنة هي الكمال، وإذا كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فخذ به. طيب سبحان الله تفسيرها واضح، الحمد لله والله أكبر كل ما احتجت. نعم،
باقي يا شيخ إن كان قياس على صحيح مسلم فما انتهى الباب حتى الآن.
إيش
أقول؟ إن كان ما في أسئلة إلا في الباب فالباب لم ينتهي.
إيه لا ما ماشين على هذا.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة ابن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى.
إذن ذا الجد يعني ذا الغنى، والجد الفاعل يعني الغنى، يعني صاحب الغنى لا ينفعه غناه من الله عز وجل. وأظن الألفاظ واضحة، اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني أن ما قدر الله تعالى أن يعطيه أحدا فلا أحد يمنعه. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
وجود الشيخ قبل
نعم
الصفات هل تجعلها على التساوي تنميعا مثلا تجعلها التساوي أم يكتب من
لا الله بس أن تأتي بهذه المرة وهذه المرة مو بلازم، يعني تجيبه مثلا الفجر صفة والظهر صفة والعصر.
لا يا شيخ، مثلا الصفة اللازمة سبحان الله
الله
أكبر، هل
نكثر
منها أكثر من
الأخريات؟ لا مو بلازم،
ما في شيء مميز
مراعاة هذا مو بلازم.
شيخ
عليش؟ لا ترتيب انك تبدا بلا اله الا الله او سبحان الله اذا كان موجود زين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد أما بعد
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
اللهم صل وسلم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يعني إذا سلم واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما تدل عليه أحاديث أخرى. والمراد أنه لا يجعلهم على يمينه ولا عن يساره، لكن كيف ينحرف؟ أمن جهة اليمين أو من جهة اليسار؟ نقول: كل ذلك سنة، كل ذلك سنة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينحرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن اليسار، فينحرف عن اليمين وعن اليسار حتى يتوسط ليكون وجهه أمام المصلين. ولكن قول البخاري رحمه الله إذا سلم مقيد بماذا؟ بما إذا استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والدليل واضح: إذا صلى صلاة، وصلاة النكرة في سياق الشرط فتكون عامة، أقبل علينا بوجهه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر.
بي عندنا فيها بي
ما عندي
موجودة، وفي نسخة
أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
نعم. في هذا أيضا دليل على ما سبق. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام هنا للتعليل لا للقصد، لأن صلاته لله ليست لهم، لكن للتعليل ليعلمهم عليه الصلاة والسلام وليقتدوا به. صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية، ألبى هنا بمعنى في، ونظير ذلك قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. قال من حديبية، وهي معروفة عن طريق ما بين مكة وجدة، بعضها من الحلوة بعضها من الحرم، على إثر سماء كانت من الليل، وفي نسخة من الليلة، يعني عقب مطر كان من الليل. ويطلق السماء على المطر لأن المطر جاء من جهته، كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف يعني انتهى من صلاته، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ استفهم هذا الاستفهام وهو يعلم أنهم لا يدرون، لكن من أجل الانتباه لما سيلقى عليه. قال هل تدرون ماذا قال؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا هو الأدب الكامل، أن الإنسان إذا سئل عن الأمور الشرعية وهو لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي إلى آخره. وهذا الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يسميه العلماء حديثا قدسيا، وهو في مرتبة أرفع من الحديث النبوي، لا من حيث العمل به، فإن العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كالعمل بما جاء في الحديث القدسي، بل كالعمل بما جاء في القرآن. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والمراد بالعباد هنا المعنى الأعم، يعني من الناس كله مؤمن بي وكافر. فأما من قال تقدم يا عبد الحميد، فأما من قال مطرنا فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال إلى آخره. هذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإجمال، وهو من الفصاحة والبلاغة. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ألب هنا للسببية، أي بسبب فضل الله وعطائه ورزقه ورحمته، لأنه عز وجل يعطي ويتفضل على العباد، لأنه أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي يعني معترف بفضلي وأن الفضل من الله عز وجل، وكافر بالكوكب يعني بالنجم. وكانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى الأنواء، مثلا يقول نحن الآن في النجم الفلاني، وهذا النجم كريم تحصل به الأمطار، أو في النجم الفلاني صالح، وهذا النجم فخير لا يحصل به المطر، جهلا منهم وكفرا بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالذي يقول هذا جعل ربه الكوكب وكفر برب العالمين عز وجل. الكواكب ليست هي التي تأتي بالمطر، ولهذا تجد في هذا العام في هذا النجم تكثر الأمطار، وفي العام الثاني تقل الأمطار، وهذا شيء مشاهد مجرد يعني واقع. وكذلك أيضا الرياح لا علاقة للنجوم بها. نعم النجوم ظروف للأمطار وظروف للرياح صح، ولهذا الأمطار لها موسم معين في السنة. ومن ثم قال العلماء يجوز أن تقول مطرنا في نوع كذا، ولا يجوز أن تقول مطرنا بنوع كذا. والفرق أن قولك مطرنا في نوع هذه للظرفية، يعني مطرنا في هذا الوقت، وأما مطرنا في نوع فهذا سببية، والنوء ليس سببا للمطر. وأما من قال نعم مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها الإشارة إلى الحديبية وأنهم بقوا فيها أياما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها الأوقات كلها، ومنها أيضا استحباب انصراف الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين، وهذا مطابق للترجمة. ومنها أنه ينبغي للعالم أن يلقي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام ليسترعي انتباههم حتى ينتبهوا. ومنها أدب الصحابة رضي الله عنهم حيث يفوضون العلم إلى عالم إذا لم يكن عندهم علم. ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. ومنها جواز اشتراك الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما طريقه الشرع للقدر، لأن قولها الله ورسوله أعلم يعني من حيث الشرع. ومن المعلوم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو ما قاله الله، بمعنى أن ما جاء به من الشرع فهو من الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم وأن تقول هذا حكم الله ورسوله. أما في الأمور الكونية فلا، لا بد أن تجعل ذلك بثم الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أمر في الأمور الكونية إلا من بعد أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس ينقسمون عند النعم إلى قسمين، كافر ومؤمن. فمن أضافها إلى الله فهو مؤمن، لأنه هو المتفضل عز وجل. حتى لو كان للنعمة سبب معلوم، فمن الذي جعل هذا السبب سببا؟ هو الله عز وجل، أضفها إلى الله عز وجل. وفي أيضا أن من أضافها إلى غير الله فهو كافر بالله. إذا أضفتها إلى غير الله فأنت كافر بالله، ولا إذا أضافها الإنسان إلى الله فهو كافر بالله عز وجل. نعم، إذا أضاف الإنسان إلى غير الله فهو كافر بالله عز وجل. لكن يبقى المقال إذا أضافها إلى سببها المعلوم شرعا أو حسا فهل يكون كافرا بالله؟ ينظر، إن أراد أن السبب انفرد بها فهو كافر بالله، وإن أراد أنه سبب من الله فهذا لا بأس به. أما إذا أضافها إلى ما ليس بسبب فهو شرك وكفر بالله عز وجل. وذلك لأن أي إنسان يثبت شيئا سببا بدون دليل شرع أو حسي فإنه مشرك، لأنه جعل نصب نفسه مقدر الأشياء أن تنفع أو تضر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول إيش؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، من أجل أن يجدد اعترافه وإيمانه بالله عز وجل. ومنها إثبات الأسباب لقوله بفضل الله ورحمته، ومنها نفي الأسباب الباطلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من قال مطرنا بنا وكذا وكذا فهو إيش؟ كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهل يقول أيضا زيادة على قوله بفضل الله ورحمته؟ نقول نعم يقول، اللهم صيبا نافع، يعني اللهم اجعله صيبا نافع.
الباب لم ينتهي،
كيف
باقي حديث على الباب؟
طيب تفضل.
حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
الشاهد من هذا قوله أقبل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه، ففيه دليل على مشروعية إقبال الإمام إذا انتهى من الصلاة ومن الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، أن ينصرف إلى المأمومين. وفيه تسلية الإنسان عما حصل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أصحابه وقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وهم كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي من رآه متعديا بشيء من الأشياء وهي خير له أن يسليه، وكذلك من أصيب مصيبة ورأى أنه قد حزن وشقت عليه أن يسليه وأن يقول انظر إلى من هو أكثر منك مصيبة وأعظم منك وما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل في الحديث دليل على أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان قد خرج من بيته مطهرا وجاء إلى المسجد وصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة؟ الظاهر نعم، لأنه جاء في حديث أبي هريرة هكذا أن الإنسان إذا توضأ في بيته فأسفل الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا جاء المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المسجد النبوي لا شك أنهم أتوا من بيوتهم متطهرين قاصدين الصلاة، ولا شك كما يغلب على ظننا من حالهم أنهم لما دخلوا المسجد صلوا ما كتب لهم ثم انتظروا الصلاة. شوف الترجمة، لا بس انتهى الوقت.
غدا غدا تفسير،
غدا ليلة الجمعة
تفسير
تفسيري. وش تريد
يعني؟
ها؟
كان تحبون نبدأ من بعصر؟
كيف؟
كان تحبون نبدأ من غدا؟
ما هو بقى السبت الأسبوع من يوم السبت؟
إلا بلا
فش؟ شرعت السبت؟
الشيخ واحد يسأل الشيخ عمنا حراب في شكل البلدي يقول هل يجوز أن يبيعها نظر اسم الكوبة السلمة؟
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب مكث باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
ترجمة شرح، هذا فتح الباري الأول ولا الثاني؟ الأول أحسن.
هذا الطبع الأول يعني؟
لا لا، فتح الباري ابن رجب.
إيه لا، هذا ابن حجر.
ابن حجر؟ ما جئت به؟
ماذا أحسن؟
نعم؟
ماذا أحسن؟
طيب ما في أحد معه كتاب؟
فتح الباري حق ابن رجب، شرح ابن رجب. ما معك؟ طيب لا هذا نعم اقرأ اللي عندك شيخ على الترجمة.
قوله باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام أي وبعد استقبال القوم، فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه قوله وقال لنا آدم. نعم، وقال لنا آدم هو موصول وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة وهو محتمل، لكنه ليس بمضطرد، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا. وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي صبحته مكانه. قوله وفعله القاسم أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر أنه قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ولابن ماجه إذا صلى أحدكم، زاد أبو داود يعني في الصبحة. وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. الحديث قوله ولم يصح هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود وإسناده منقطع. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي أنه قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. فإن قيل لم يثبت الحديث بالتنحي، قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام، وهو بعد السلام جزما.
لا أدري من يعني بهذا المراد دبر الصلاة قبل السلام. نعم. لا شيخ الإسلام يقول الدعاء ما قال الذكر. يقول الدعاء اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كان غير الشيخ ما أدري. أو أن ابن حجر أراد أن دبر الصلاة يطلق على آخرها. هذا صحيح. لكن ليس معناه إذا أطلق على آخرها أن نقول الذكر الذي ورد دبر الصلاة يكون في آخرها. لا. لأن الله يقول إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وخلاصة الأمر أن صلاة الإنسان في مكان الفريضة إذا كان إماما فإنه يكره لما يحصل فيه من الاحتمال بأنه عاد إلى صلاته التي كان إماما فيها فيلتبس على الناس. يعني قد يقول القائل لعله تذكر شيئا فعاد إلى الصلاة. أما المأموم فلا يكره، لكن الأفضل أن لا يصل الفريضة بالنافلة حتى يفصل بينهما بإيش؟ بكلام أو خروج كما في حديث معاوية. نعم.
على سبيل الاستحباب.
على سبيل الاستحباب.
ما الذي صرف يا شيخ عن النهي عن التحريم؟
أفعال بعض الصحابة أنهم يصلون في مكان في مكانه، ويحمل على أن أو يحمل أفعال الصحابة على أنهم يتكلمون قبل أن يقوموا للنافلة. نعم.
نكمل ولا؟
في شيء فوائد يعني؟
ذكر كلامه.
طيب.
فإن فيه تسبحون دور كل صلاة وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، بل إن شاء صرفوا وذكروا وإن شاء مكثوا وذكروا. وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو. الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء. ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء، والله أعلم.
هذا ضعيف. الصواب أنه يقبل على المأمومين بوجهه، لكن الانحراف يكون على اليسار أو على اليمين. وأما مسألة الدعاء فلا دعاء بعد السلام، الدعاء إنما يكون قبل السلام. نعم.
هذا الشيخ عبد العزيز في حاشيته على يقول الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار، وقول اللهم أنت السلام مطلقا لما تقدم في الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
نعم. هذا هو الصحيح. وقوله رحمه الله أن الذكر والدعاء ما في دعاء بعد السلام، هذا الله مما أحدث. ولا يزال الآن بعض الناس خصوصا في بعض البلدان تجده إذا انصرف من الصلاة وسبح رفع يديه وجعل يده، أحيانا يدعو بالناس ويدعون معه وأحيانا يدعو وحده، هذا كله لا أصل له.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة.
عندي هند. عندك هند؟
هند
يعني جزء في الوجه. قل نعم
يجوز فيها الوجه.
قل نعم.
لماذا يا شيخ يجوز فيها الوجهان؟
لأنه مؤنث ثلاثي بغير التاء، لكن المنع أحق، المنع من الصرف أحق. يعني النسخة اللي عندك أحسن من التنوين.
عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء.
وسبق أن هذا أيضا قول أم سلمة رضي الله عنها، أن الرسول كان يمكث يسيرا من أجل أن ينصرف النساء.
وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفارسية عن أم حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: وكان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخير هذا فيه انقطاع، لأنها هي روات عن من؟ عن أم سلمة. إلى أنه إذا لم يكن النساء، النساء ما يحضرن كل وقت. نعم. إلى الناس. لا، الانصراف إلى الناس. ولهذا ينصرف عليه الصلاة والسلام ويقول الذكر، وأحيانا يسأل: من رأى منكم رؤيا فينا؟ لا وجه له، لا أعلم له وجه. هذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، لكنه في احتمال، اللفظ الوارد في احتمال أنه كان يقول قبل أن يسلم. نعم. ثلاثة.
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على فوائد: أولا أن المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف من مكان صلاته من حين أن يسلم. وثانيا أنه يمكن أن يذكر الإنسان الشيء في صلاته، هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل أن يسلم، أما إن كان ذكره بعد أن سلم فلا دليل فيها على ذلك. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا فعل شيئا غير معتاد أن يبين للناس السبب، لأنه إن كان من العبادة فيحتمل أن الناس يقتدون به ويتعبدون بما فعل، وإن لم يكن من العبادة فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسن من كونهم يقولون ما الذي حصل ولماذا وما أشبه هذا. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكان سلمان حسب ما ذكروا في التاريخ كان عند أناس من الأحبار من اليهود حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما ذكر له أن بين كتفيه خاتم النبوة، شيء أسود وعليه شعرات، خاتم النبوة. يقول فأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في جنازة واستدبرته يعني جلست وراءه يعني ليطالع ينظر إلى خاتم النبوة. يقول فأبصرني النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الرداء، عرف أنه يريد شيئا فنزل الرداء حتى رأى. فإذا رأيت من الناس أنهم يتشوفون إلى شيء فمن المستحسن أن تبينه له، إلا أن يكون في ذلك ضرر، فإذا كان ضرر فالضرر ممنوع. وفيه أيضا بيان أنه ينبغي للإنسان أن يبادر فيما يلزمه من تفريق صدقات أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن يحبسني فأردت فأمرت بقسمتي. اقرأ الشرح هذا.
نعم، قوله باب من صلى بالناس فذكر.
لا كرهت أن يحبسه.
نعم، قوله ذكرت شيئا من كبر. في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة ذكرت وأنا في الصلاة، وفي رواية أبي عاصم تبرا من الصدقة.
إذن صار احتمال إذا ذكرناه أنه بعد الصلاة غير واحد لقوله ذكرت في الصلاة، فيستفاد من أن الإنسان لو تذكر شيئا نسه في الصلاة فإنه لا يؤثر على صلاته. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخشع الناس في الصلاة يذكر الشيء في صلاته ثم يسرع في أداء ما ينبغي. نعم،
والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعضهم
فكرهت أن يحبسني.
نعم، قال قوله يحبسني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر. وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
رحمه الله، كل هذه فوائد عظيمة. نعم،
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمل الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.